السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة حسين سعيد لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. دعا الأردن اليوم لعقد مؤتمر دولي لمناقشة قضية تدفق النازحين العراقيين على الدول العربية المجاورة هربا من الظروف الأمنية، وتقدر الحكومة الأردنية عدد النازحين العراقيين إليها بما بين 350 ألف و 450 ألف، ويتوقع الأردن أن يصل عدد النازحين إلى نحو مليون. أما مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فتعتقد بأن عدد النازحين يقارب 700 ألف. وأعلن مسؤول أردني أن من شأن المؤتمر الدولي أن يناقش سبل تقديم العون المادي للأردن وإلى الدول العربية الأخرى التي تأوي النازحين العراقيين لمساعدتها على مواجهة هذه المشكلة. وعن وضع النازحين العراقيين الأردن وهل هم لاجئون أم غير لاجئين، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة:
موقفنا دائما في الأردن أنه لا تستطيع أن تطلق لقب لاجئ على بضعة مئات من الآلاف من العراقيين إذا هم لم يطلبوا ذلك، يعني أولا. واثنين، معظم العراقيين في الأردن لا ينظروا إلى أنفسهم كلاجئين. في بعضهم مقيم في الأردن لفترات زمنية مختلفة، في بعضهم ينتظر إجراءات الهجرة أو اللجوء إلى دول ثالثة. نحن نعتقد بأنه يعني لا تستطيع أنت كدولة أن تفرض على أي كان أن يطلق على نفسه اسم لاجئ أو اسم لاجئ سياسي أو غيره.
كان هذا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة يتحدث عن وضع النازحين العراقيين للأردن. نفى الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم وجود جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وأبلغ الرئيس بوش صحيفة يو اس توداي أن هذه الإدارة لا تضع جدولا زمنيا لأن العدو سيعدل تكتيكاته تبعا لما يراه في تحرك الولايات المتحدة. إلى ذلك، أعلن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جون ماكين معارضته ترشيح إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الجنرال جورج كيسي القائد الحالي للقوات الأمريكية في العراق رئيسا لأركان الجيش، وبرر معارضته بما سماها بالقيادة الفاشلة للجنرال كيسي في العراق. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أعلنت مطلع الشهر الجاري أن الجنرال كيسي قد يعود إلى واشنطن ليصبح رئيسا للأركان. وأعلن ماكين الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ وهو أيضا مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008، قال في تصريح تلفزيوني أن لديه مخاوف كبيرة حول ترشيح الجنرال كيسي وأنه يميل إلى معارضة هذا الترشيح. أكد مصدر أمني كيني أن شريف شيخ أحمد أحد القياديين البارزين في اتحاد المحاكم الإسلامية الصومالية سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية الأمريكية والكينية اليوم. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن المصدر الأمني الكيني الذي رفض الكشف عن اسمه إن الأجهزة الأمنية الأمريكية والكينية تتحفظ على شيخ أحمد في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة الكينية نيروبي دون إعلان المزيد من التفاصيل. وقد أكد مصدر رسمي في الحكومة الصومالية المؤقتة صحة النبأ. وقالت أسوشيتد بريس أن الشيخ أحمد كان غادر الصومال بعد اشتداد الضغط العسكري الذي تمارسه القوات الإثيوبية والصومالية الحكومية ضده وضد من تبقى من رجاله، غير أن مراقبين آخرين ربطوا بين قرار الشيخ أحمد تسليم نفسه وبين المديح الذي كاله له السفير الأمريكي في نيروبي مايكل رانبرغر والذي أردد فيه أكثر من مرة إن الشيخ أحمد قائد إسلامي معتدل، وتعتقد واشنطن أن بإمكانه أن يشارك في عملية التسوية المستقبلية في الصومال. توقع جنرال بريطاني ديفيد ريتشاردز قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان أنه يمكن بالمزيد من الأموال والقوات إلحاق الهزيمة بطالبان خلال العام الحالي. وأوضح جنرال أن الجيش الأفغاني قد تطور بشكل جيد، لكنه يحتاج إلى عام إضافي للقيام بدور فعال من أجل السيطرة على الوضع الأمني، مطالبا الرئيس الأفغاني حامد كرزي بالعمل على القضاء على الفساد وتحسين العلاقات مع باكستان المجاورة. يذكر أن لحلف الناتو حاليا نحو 31 ألف جندي في أفغانستان. إلى ذلك أعلن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان المنتهية مهمته الجنرال كارل أيكنبرغ أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن التزاماتها تجاه أفغانستان، وستبقى مشاركة بأكبر عدد من العسكريين في قوات التحالف. وجاءت تصريحات أيكنبرغ هذه في كابول اليوم قبل مغادرته العاصمة الأفغانية إلى بروكسل لتسلم مهام منصبه الجديد، وهو نائب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي. من المتوقع أن تعلن اليوم النتائج الرسمية النهائية للانتخابات النيابية في صربيا التي جرت يوم أمس، وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية فوز الحزب الصربي الراديكالي ذو التوجهات القومية بأكثر من 28% من أصوات الناخبين. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها. بوش يقول إنه ليس هناك جدول زمني معد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وطالبان يسعى لحوار بين الولايات المتحدة وسوريا. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه ليس هناك جدول زمني معد لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. بوش الذي كان يرد في مقابلة مع صحيفة USA Today على سؤال حول معلومات تحدثت عن انسحاب ممكن للقوات الأمريكية اعتبارا من الصيف المقبل، قال إن إدارته لا تضع جدولا زمنيا، مبررا ذلك بأن عدوا سيعدل تكتيكه تبعا لما يراه في تحرك الولايات المتحدة. تأكيد الرئيس الأمريكي يأتي بعد تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي، قال فيها أن التعزيزات التي يتم نشرها حاليا قد تبدأ مغادرة العراق حوالي نهاية الصيف. ورفض بوش إطلاق أي تكهنات، حتى أنه لم يستبعد إمكانية وجود قوات أمريكية في العراق عند تولي الرئيس المقبل للولايات المتحدة مهمه في 20 من كانون الثاني عام 2009. وردا على سؤال حول ما إذا كان العراق سيبقى مشكلة للرئيس المقبل، قال بوش أنها ستكون معركة طويلة. قال الرئيس العراقي جلال طلباني أنه سيسعى من أجل إجراء حوار بين الولايات المتحدة وسوريا اللتين أصابت جمود علاقاتهما منذ أن أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن معارضته لحرب العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. طلباني الذي قام بزيارة تاريخية إلى سوريا في وقت سابق هذا الشهر، قال أنه لم يتلقى أي طلب للقيام بدور وساطة بين دمشق وواشنطن من أي من البلدين، وقال لمحطة التلفزيون العربية بأنه سيسعى شخصيا لإعطاء صورة حقيقية عن نيات سوريا وسياستها إلى الإدارة الأمريكية لتشجيع من وصفهم بالأصدقاء الأمريكيين للحوار مع دمشق. وقال طلباني الذي عاش منفاه في دمشق في سبعينات القرن الماضي أن سوريا تريد الاستقرار في العراق وأنها تدعمه في مكافحة الإرهاب، وأكد على أنه لهذه الأسباب فإن لا مبرر لموقف متشنج من سوريا. وردا على سؤال حول نصيحته للرئيس الأمريكي جورج بوش الذي رفض إجراء محادثات مباشرة مع سوريا وإيران متجاهلا توصيات مجموعة دراسة العراق، قال طلباني أن الأصح أن تبادر الولايات المتحدة لحوار بناء مع دمشق. قال مسؤولان حكوميان عراقيان إن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تخلى عن حمايته لجيش المهدي بعد اقتناعه بمعلومات استخبارية أمريكية بأن فرق موت قد تسللت إلى هذه الميليشيا. المسؤولان اللذان رفض الكشف عن هويتهما بسبب سرية المعلومات والمطلعان على طبيعة تفكير المالكي أكد أنه في وقت ما قبل 30 من تشرين الثاني عندما اجتمع المالكي مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأردن كان رئيس الوزراء العراقي مقتنعا بصدقية تقارير استخبارية أمريكية تضمنت إلى جانب أمور أخرى بأن حمايته لميليشيا الصدر كانت تؤدي إلى عزله في العالم العربي وبين أوساط المعتدلين العراقيين. أحد المسؤولين قال أن المالكي أدرك أنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في دفاعه عن جيش المهدي بسبب المعلومات والدليل على أن هذه الميليشيا كانت تساهم في عمليات قتل وتهجير عائلات مخترقة بذلك سيادة الدولة. وأشار أحد المسؤولين إلى أن الأمريكيين لا يعملون وفق الإشاعات بل حسب معلومات استخبارية دقيقة، مؤكدا أنهم قدموا للمالكي دليلا قاطعا على التورط العميق لجيش المهدي في عمليات العنف الطائفي. أحد المسؤولين قال أن رسالة المالكي كانت واضحة عندما أوضح أن ممارسات كل من سياسيي الحركة الصدرية والميليشيا التابعة لها قد ألهبت حس الكراهية بين الدول العربية المجاورة التي اشتكت بمرارة إلى الأمريكيين بشأن ذلك. وكان التيار الصدري قد أعلن إنهاء مقاطعته التي استمرت قرابة شهرين لمجلس النواب والحكومة للضغط من أجل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق واحتجاجا على اجتماع بين المالكي وبوش. رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني من جانبه قال إن لجنة من جميع الأحزاب ستناقش النداءات بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية وتجديد تفويض الأمم المتحدة بالوجود الأمريكي في العراق والذي تم فيما مضى بناء على طلب بغداد، ولفت إلى أن هذه انطلاقة جديدة يثبت فيها العراقيون للعالم إن الحل العراقي للمشكلة العراقية هو الأساس وما على الآخرين إلا أن يدعموه. عزى رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي كارل ليفن استمرار وتيرة العنف وتفاقمه في العراق إلى فشل القادة السياسيين هناك في التوصل إلى تسوية سياسية بين مكونات المجتمع العراقي، وقال إن الأحداث الأخيرة أثبتت عدم الحاجة إلى زيادة الوجود العسكري الأمريكي بل إن هناك حاجة للتوصل إلى حل سياسي في العراق، مؤكدا عدم وجود طريقة أخرى لوقف دائرة العنف بدون الحل السياسي. السناتور ليفن الذي كان يتحدث في لقاء مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي نفسه أقر بأن فشل العملية السياسية هو السبب وراء العنف، وقال إن ما يجب فعله هو إبقاء الضغوط على العراقيين للتوصل إلى تسوية سياسية وليس إرسال المزيد من القوات، مشيرا إلى أن هذا يشجعهم على عدم بذل الجهد المطلوب منهم للتوصل إلى مثل هذه التسوية. من جانبه أعاد السناتور الديمقراطي البارز جوزيف بايدن التأكيد على الرأي نفسه قائلا أن لا فائدة من الإصرار على السياسات السابقة نفسها، مؤكدا على ضرورة إيصال رسالة واضحة إلى الرئيس بوش وبإجماع النواب بعدم إرسال المزيد من القوات بل الضغط على العراقيين للتوصل إلى تسوية تتضمن قضايا النفط والحكم اللامركزي. لكن سفير العراق لدى الولايات المتحدة سمير الصميدعي اعتبر أن خطة الرئيس جورج بوش لزيادة مستويات القوات الأمريكية في العراق سيمنح بلاده الوقت لإصلاح قواتها الأمنية. السفير الصميدعي حذر في حوار مع محطة CNN التلفزيونية من تبعات انسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي قال أنه سيخلق فراغا وأن الإرهابيين والمجرمين هم الوحيدون الذين سيستفيدون من هذا الفراغ، بالإضافة إلى أن من سماهم بأولئك المرتبطين بالقوى الإقليمية المجاورة للعراق سيغتنمون هذه الفرصة أيضا. الصميدعي قال أن الحكومة العراقية كانت تعمل على إصلاح قواتها الأمنية وأنها ستحقق استقلالا أكبر في غضون أشهر بدعم أمريكي، معربا عن اعتقاده بأن تلك القوات ستحقق تقدما كافيا حالما يتم إمدادها بالأسلحة والمعدات، وقال أنه مع إضافة القوات الأمريكية الجديدة يمكن رؤية نتائج إيجابية في غضون أشهر قليلة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قتل 67 شخصا على الأقل وأصيب 142 بجروح في انفجار سيارتين ملغومتين في منطقة تجارية مزدحمة بمنطقة الباب الشرقي ببغداد. المزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها بغداد في تقرير مراسلنا حسن راشد.
أفادت آخر حصيلة لضحايا الانفجار المزدوج الذي وقع صباح الاثنين وسط بغداد بمقتل 67 شخصا وإصابة 142 آخرين بجروح. وقال مصدر في الشرطة العراقية إن جميع الضحايا من المدنيين الذين كانوا متواجدين في مكاني الانفجار. ورجح المصدر ارتفاع عدد القتلى بسبب خطورة إصابات عدد كبير من الجرحى. وكان مصدر طبي في مستشفى الكندي قد قال إن 58 جثة وصلت إلى المستشفى، فيما وصل عدد آخر من المصابين، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف قامت بنقل عدد آخر من المصابين إلى مستشفى مدينة الطب. وكان مصدر أمني قد ذكر أن انتحاريين فجرا سيارتيهما الملغومتين في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات، وهذا أكبر عدد من القتلى والجرحى يسقط في هجوم منذ مقتل 70 شخصا في تفجير مزدوج استهدف الجامعة المستنصرية الثلاثاء الماضي. وأوضح المصدر الأمني أن الانفجارين المتزامنين نجما عن انفجار سيارة ملغومة قرب سوق الهرج في ساحة التحرير، ثم بعد دقيقتين انفجرت سيارة أخرى قرب سوق السنك المجاور. وفي هذه الأثناء قال مصدر في الشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق العام في ضاحية اليوسفية جنوبي بغداد صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح. وأشار إلى أن قوات الأمن سارعت بتطويق مكان الانفجار، فيما نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفيات القريبة. وعلى صعيد آخر، نشبت مساء الأحد في شارع حيفا وسط بغداد اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين تبادلتا خلالها أطلاق نيران كثيفة بالأسلحة الرشاشة. وذكر شهود عيان أنه تم اقتياد 4 أشخاص إلى سيارة كانت متوقفة على مقربة من منطقة الانفجار، ما يعني أنها كانت عملية خطف. وقال الشهود إن عملية تبادل إطلاق النيران استمرت نحو 20 دقيقة قبل أن تتمكن إحدى المجموعات من اقتحام بناية سكنية وتخرج 4 أشخاص نحو سيارة متوقفة أمامها من طراز كية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
تتواصل بشكل ملفت للنظر عمليات القتل على الهوية في مناطق متفرقة من الموصل. ففي حي الإصلاح الزراعي قتل المواطن عثمان حسين، وفي منطقة النبيون قتل آخر باسم شفي أومري، أما في محلة الدواسة فقد قتل المواطن محمد الجرجلي. المواطنين الثلاثة قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين مصنفين على الإرهاب، وعلى أيدي مسلحين مصنفين على الإرهاب أيضا هاجمت مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة مدنية 3 مواطنين وفاتحت عليهم نيران بنادقها وقتلتهم في الحال. عملية القتل هذه والمصنف على أعمال القتل على الهوية أيضا حصلت في حي الحدباء. شهود عيان أفادونا أن المسلحين قاموا بإلقاء جثث القتلى في شارع عام. عمليات انفجار العبوات الناسفة نفذت في أكثر من حي ومنطقة في الموصل، مثل الأماكن والمناطق الجسر الخامس الذي شهد انفجار عبوة ناسفة بوجه ركل لرجال الشرطة العراقية، وفي منطقة جراج الشمال انفجرت عبوة ناسفة استهدفت حشدا من المواطنين، وفي حي الوحدة انفجرت عبوة ثالثة بوجه ركل لقوات الحرس الوطني العراقي، وبالقرب من جامع النعيمي انفجرت عبوة رابعة، كما وانفجرت 4 عبوات ناسفة أخرى في مناطق متفرقة. يذكر أن العمليات هذه أسفرت عن إصابات وعن إلحاق أضرار بالممتلكات. وعلى صعيد الوصول بالأوضاع الأمنية في الموصل، وقعت اشتباكات مسلحة في حي القاهرة بين الشرطة والمجموعات المسلحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وإلى الإمارة، وهذا تقرير عن الحوادث الأمنية في المحافظة من مراسلنا مازن وحيد.
قال مصدر إعلامي في قيادة شرطة ميسان إن دوريات شرطة مكافحة الجرائم الكبرى عثرت اليوم على جثة مدفونة بالقرب من مرقد السيد أحمد الرفاعي الواقع على بعد 50 كيلومتر غرب مدينة العمارة. وأضاف المصدر إن فريقا تحقيقيا تمكن من كشف خيوط الجريمة والقبض على الجناة الذين اعترفوا قضائيا بجريمتهم. وفي الإطار ذاته عثرت دوريات مركز شرطة قضاء قلعة الصالح الواقع على بعد 45 كيلومتر جنوب مدينة العمارة على 50 قذيفة هاون عيار 120 ملم، وهي معدة لنقلها خارج المحافظة على الطريق المؤدي إلى مرقد الإمام عبد الله بن علي. أكد ذلك مصدر أمني في شرطة ميسان لإذاعة العراق الحر، وأضاف إن جميع الصواريخ تم إبطال مفعولها من قبل فريق معالجة القنابل والمتفجرات في مديرية الدفاع المدني. وفي سياق متصل، ضبطت دوريات مكافحة الجريمة الاقتصادية شاحنتين محملتين بكمية من المواشي، وهي معدة للتهريب خارج المحافظة خلافا للتعليمات الوزارية. وأضاف المصدر الأمني إن السيارة سيارتين محملتين ب26 عجلا وهي متجهة إلى محافظة البصرة بدون مستمسكات أصولية. كما تم ضبط شاحنة أخرى محملة ب55 رأسا من الأغنام وتم إحالة جميع الحمولات إلى السلطات القضائية لإكمال التحقيقات بشأنها. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
نفى مسؤول لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة مناضل المياحي ما تردد حول غلق الحدود العراقية الإيرانية في منفذ الشلامشة الحدودي، فيما أكدت عدم الغلق الناطقة باسم القوات متعددة الجنسيات الكابتن كيتي براون، مضيفة بأن تواجد قوات بريطانية المناطق الحدودية المعنية ربما فسر خطأ على أنه شروع بريطاني بغلق هذه الحدود. على صعيد آخر، سمع دوي انفجار عدد من الصواريخ فجر اليوم يعتقد باستهدافها للمعسكرات البريطانية، وتعذر الإحاطة بعدد الهجمات الصاروخية وموقع سقوطها لعدم تمكن الاتصال بالجانب الإعلامي البريطاني. هذا وتنتشر قوات الجيش في أرجاء المدينة وتكثف أفراد الشرطة من سيطراتها وتواجدها لتأمين سلامة المواطنين بمناسبة حلول أيام عاشوراء. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحرة. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. عبر برنامج أيام الخير لنا لقاء مع خالد القشطيني للحديث عن كيفية تعامل الساسة العراقيين أيام العهد الملكي مع فرقائهم في القضايا التي تمس مصلحة الوطن. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بشأن حقوق الإنسان وموقف الحكومة العراقية منه، بالإضافة إلى تقرير آخر عن ظروف العراق النازحين إلى دول الجوار. وسنتابع ضمن منهاجنا تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، فمن بغداد سنقدم تغطية لجلسة الاثنين لمجلس النواب، كما نقدم الإيجاز الصحفي للناطق باسم الحكومة علي الدباغ والإيجاز الصحفي للناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري. وعددنا لقاء مع رئيس هيئة الإدعاء العام جعفر الموسوي بشأن تحديد يوم الخميس المقبل لإعادة النظر في الحكم الصادر بحق طه ياسين رمضان بقضية الججيل. سنتابع تقريرا عن دعوة وزير الداخلية جواد البولاني إلى كبار المسؤولين بعدم الانضمام إلى حزب العودة الذي هو وجه من وجوه حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى تغطية لمؤتمر تعقده دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة تأثير أعمال العنف على الأحداث في ضوء البرامج التربوية. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامج مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نحييكم من إذاعة العراق.